الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا نحن في الدرس الماضي في مسألة الرد، فأخذنا حالة من الحالات لا يكون في هذه المسألة من أحد الزوجين، فقلنا إن الرد في هذه المسألة إذا كان فيها صنف واحد كالبنت مثلا فإنها تأخذ النصف فرضا والباقي ردا. وجعلنا مسألة وقلنا إذا كانت المسألة نصف، البنت لها النصف، أصل المسألة من اثنين، أخذت واحد، نحذف الواحد من أصل المسألة صارت واحد من واحد، أخذت الجنس. كيف وصلت إليه في التعبير؟ نقول تأخذ النصف فرضا والباقي ردا. أخذنا في المسألة الثانية أنه إذا كان في الورثة أحد الزوجين، أحد الزوجين لا يرد عليه، ولذلك لا بد أن نجعل الأمر الأول أننا نعطي الزوج أو الزوجة نصيبهم، وبعد ذلك نجعل الباقي يرد عليه مما من الذين بقي من هؤلاء. فننظر، ربما يكون العدد الذي بقي قابل للقسمة وربما غير قابل للقسمة. وضربنا مثلا على ذلك لو كان عندنا زوج وثلاثة بنات، فالزوج في الأصل مثلا لأنه يوجد فرع وارث ماذا يأخذ؟ الربع، فأخذ واحد. أما ثلاث بنات فيأخذون ثلثين، معنى ذلك يوجد فارق ما بين الربع وما بين الثلث، هذا القسم البسيط. مثلا إذا كانت المسألة من 12، الربع 3 والثلث 4، أخذوا الثلثين 8 وأخذ الثلث 3، فأخذ الربع هو 3، بقي الثلث هذا الواحد، كيف نقسمه؟ نقول أعطيناه نحن ربعه، ماذا بقي؟ 9، بقي 9، وثلاث بنات 9 مقسمة على 3، عند ذلك كل واحد أخذ 3. أو الأصل أعطيناه الربع من فرض الزوجية، فهو عندما أخذ واحد من 4 بقي 3 منقسمة على عدد البنات. لكن أنا عندما كبرت المسألة وضحت لكم الفرق ما بين الثلثين وما بين النصف، فقد زاد عن الثلثين بمقدار واحد من 12، لكن هذا الواحد في الأصل هو الذي صحح المسألة، فلا حاجة إلى أكثر من ذلك، بل ربما نعود إلى 4 وهذا أسهل. أما إذا كان هنالك، أخذنا إذا كان هنالك تباين عند ذلك فنضرب المسألة في عدد الرؤوس وعند ذلك تصح هذه المسألة. طيب الآن، وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف، يعني كان أول عندنا زوج وبنات، لماذا لم نقل أبناء؟ لأن الأبناء عصبي، ما في مسألة، لا يوجد رد مع وجود عصبي، رد عصبي ما موجود، رد وصاحب فرض دائما يكون مع أصحاب الفروض. وإن كان من يرد عليه أكثر من، وإن كان من يرد عليه أكثر من صنف واحد، فإن كان الباقي بعد فرض الزوجية ينقسم على مسألة من يرد عليهم، كان أصل مسألة الرد هو مخرج الزوجية. الآن سنضرب مسألة هذه المسألة التي أمامنا هي زوجة وأم وأخوين لأم. الزوجة وأم وأخوين لأم، أصل حل المسائل ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. هنا في الرد لا يوجد عندنا، بقي عندنا في الدرجة الأولى ألحق الفرائض بأهلها، فالزوجة هنا لابد أن تأخذ ماذا؟ الثمن. هذا تأخذ ماذا؟ الثمن أم لا؟ أم الربع؟ إذا أخذت الثمن تكون في فرع وارث، هنا لا يوجد فرع وارث فأخذت الربع، والأم أخذت السدس، إما السدس أو الثلث أو ثلث الباقي. ماذا أعطيناها هنا؟ أعطيناها السدس بسبب تعدد الإخوة. نعم، ولو كان هنالك أخ واحد أخذ الثلث، نعم. في هذه المسألة وجدنا أن أم وأخوين لأم. لو كانت هذه المسألة طبعا أصلها سيكون من 12، أخذت الزوجة 3 والأم 2 و4. هنا المسألة تمت، ولكن لو جمعنا 16 بقي عندنا 2، هذين الاثنين الباقيان عند ذلك ماذا نفعل؟ طبعا عندنا 6 شو 9 10، عفوا 9 مضبوط، 3 أنا محزن. 3 و2 5 و4 9، ماذا بقي؟ بقي 3. هذه 3 لا توزع على الزوجة منها شيء، وإنما ستوزع على الأم والإخوة لأم. لا بد في هذه المسألة أن نجعل مسألة أخرى. هذه المسألة في الحقيقة تأخذ الأم ربعها، الزوجة يعني ربعها، نعم، والباقي سيأخذ 3/4، نعم. إذن أصل المسألة من 4، نعم، أخذ الزوجة 1/4 بقيت 3. هذه 3 كيف يتم قسمتها؟ ننظر. هذه 3 لو نظرنا إلى الأم والإخوة لأم، حقيقة الأم هي أخذت السدس. كل أخ لأم ماذا أخذ؟ ها؟ السدس. لماذا؟ لأن الثلث عبارة عن سدسين، فأخذ كل واحد منهما سدس. هذه 3 منقسمة عليهم أم لا؟ منقسمة عليهم. فلما كان منقسمة عليهم لا حاجة أن نفعل مسألة أخرى. المسألة صارت واضحة، الزوجة تأخذ 1 والأم تأخذ 1 والإخوة لأم يأخذون إذا 2. وهذه مسألة بسيطة جدا لا حاجة فيها إلى تعقيد. مفهوم المسألة الأولى؟ أعيد، هذه مسألة حللناها كما نحل أي مسألة سابقة، أعطينا الزوج الربع، أعطينا الأم لأنه لا يوجد فرع وارد، أعطينا الأم السدس بسبب عدد من الإخوة، أعطينا الإخوة لأم الثلث لأنه يوجد تعدد إخوة، وسواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا أو كانوا مختلفين. وبعد أن حللنا المسألة كان أصلها من 12، أخذت 3 الزوجة و2 الأم، وأخذ الإخوة لأم الثلث وهو 4، بلغ عدد النصب 9، ولكن الأصل المسألة من 12 بقي ربعها. لو نظرنا إلى المسألة بطريقة أخرى فأعطينا الزوجة الربع، ماذا بقي؟ 3/4 3. 3 يشكلون حقيقة الثلث عبارة عن سدسين، يشكلون 3 أسداس، فهذه موزعة عليهم ولا يبقى عندنا شيء. فرددنا الرد على من حصل حقيقة، على أصحاب الفروض دون الزوجة. طيب الآن قد يكون هذا المسألة بسيطة جدا، لكن قد يكون الإخوة لأم فيهم بزايد 1 مثلا، فإذا زاد 1 عند ذلك لا ينقسم عليه، فماذا نفعل؟ وإن كان الباقي، يقول الشيخ بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليهم، ضربت مسألة من يرد عليه بمخرج فرض الزوجية، ويكون حاصل الضرب هو أصل المسألة. الرد الجامع مثاله، الآن سنعطي مسألة جديدة، سحنا هاي صار في عنا مسألة جديدة. المسألة الجديدة الآن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب، الآن كيف نبدأ بحل هذه المسألة؟ الزوجة لها الربع، والأخت لعدم وجود فرع وارث، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت أب لا السدس تكملت الثلثين. حقيقة هنا نفس الشيء تماما، سيبقى نصف والثلث عبارة عن الثلثين، بقي فرق، سيبقى معنا فرق واحد. نعم إذن هنالك فرق واحد لا يرد هذا الواحد إلا على من؟ على هؤلاء. أن الواحد لو كانت شقيقة مثل أخت الأب كانت المسألة بسيطة، لكنها كل واحدة تأخذ نصيبها، فماذا نفعل؟ قال: فإذا أخذت الزوجة فرضها واحدا من أربعة، عدنا إلى أصل المسألة، أصل فرض الزوجة أربعة، بقي ثلاثة وهي لا تنقسم على مسألة من يرد عليه، وهي أربعة حقيقة. النصف ماذا يشكل؟ كم سدوس؟ أربعة، ثلاثة للنصف وواحد سدوس، صاروا أربعة أسداد، يعني النصف كم سدوس؟ ثلاثة، وهنا السدوس عندنا صاروا أربعة أسداد، فأربعة أسداد ثلاثة كيف نقسمها؟ ولا يوجد عندنا كسور، نحن في الفرائض لا يوجد كسور. عند ذلك قال: وهي أربعة عدد فروضهم من أصل مسألتهم، فتفرض بأصل مسألة، فتضرب بأصل مسألة الزوجية، وتصح مسألة الرد من ستة عشر. إذن عددهم أربعة هؤلاء، يعني أربعة، لأن الشقيقة تعادل الآن النصف يعادل ثلاثة من أخ الأب صارت، وواحد صارت أربعة. ضربنا أصل، حط لي أربعة هنا على اليمين، على اليمين، اليمين أقصى اليمين، لا تحت عند الشقيقة، هذه أربعة، هذه الأربعة عرفنا من أين جاءت؟ النصف والسدس، النصف يكون ثلاثة أسداد، وهنا الأخت الأب تكون القسم الرابع. فمن له شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا بمسألة الرد. أديش له بمسألة الزوجية؟ واحد، مضروبة بمسألة الرد أربعة، نعم أربعة. والآن بقي عندنا اثنى عشر، هذه الاثنى عشر ترد على من؟ عليهم اثنى عشر، ألا تتقسم على أربعة؟ طيب ما هو حقيقة 12 على أربعة؟ ثلاثة، تأخذ الأخت أب ثلاثة والباقي من؟ لا وين ثمانية؟ نعم يعني هذه ستقسم على أربعة، الباقي سيقسم على أربعة، 12 يقسم على أربعة، قسمنا طلع ثلاثة، ثلاثة أخذت الأخت الأب والتسعة أخذ، عند ذلك تمت المسألة، فوجدنا أربعة وتسعة ثلاثة عشر وثلاثة ستة عشر، صحت مسألة الرد لأنها كانت على أكثر من صنف واحد. هذه أمثلة استطعنا أن نضربها، لا بد لهذه المسائل من تمارين كثيرة يقوم فيها الطالب، وبعد ذلك يعني يرى كيف أخذنا القواعد، من هذه القواعد تستطيع أن تحل كل المسائل. يموت الميت أحيانا، سننتقل إلى شيء آخر، يموت الميت ولكن لا يوجد معه صاحب فرض، واحد ما تزوج، مات أهله، صار يرث من أهله، بقي وحيدا، وعندما مات أو تزوج في حياته مات أقرباؤه ينتسبون إليه، لكن كان له بنات مثلا، فلم يكن له أحد يقربه إلا بنت ابن، عفوا بنت بنت، بنت بنت مثلا، فهذا بنت البنت لا ترث من جدها، لماذا؟ لأنها بينها وبين الميت من؟ أنثى، بينها وبين الميت أنثى، لأن بنت البنت ليست بنت حقيقة، ليست بنت، بنونا بنونا بنو أبنائنا، لكن بنو هؤلاء من آباؤنا؟ الرجال الأباعد، لذلك ما في علاقة. يعني عندما يتزوج من هنا كانوا أهل الحمولات دائما ماذا يفعلون؟ يزوجون بعضهم البعض من أجل العصبات. أما لو صار مثلا الآن هذه العائلة تزوجت من عائلة، هذا آل حريري مثلا وهذا نصار، طيب عندما أخذ آل النصار من آل الحريري جدلا، عند ذلك ماذا حدث؟ ابنهم عند ذلك نصاري ليس حريري، صحيح؟ فهذا يقول جده إذا مات من طرف أمه من طرف أم هل يرثه إذا ما في أحد؟ قال ربنا عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا نص. معنى ذلك فهم أقرب الناس. عوض أن نذهب، لا يوجد بيت مال مسلمين منتظم، عند ذلك سنذهب بهذا المال نعطي أولي الأرحام. طيب كيف ننزل هؤلاء؟ إذن ما معنى أولو الأرحام؟ نستطيع أن نختصر كلمة أولو الأرحام: كل إنسان، كل قريب. نحن ماذا قلنا هنا؟ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. لا يوجد صاحب فرض ولا يوجد عصبة، من يوجد؟ مات واحد وماله غير خال، له عمة فقط. ممكن؟ ممكن، نعم. فكل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب، وليس واحدا ممن المجمع على توريثهم ممن سبق، فهؤلاء ينقسمون إلى أربعة أقسام سنرى. الأول: من ينتمي إلى الميت لكون الميت أصلا له. هلا لو قال واحد في الوقف: وقفت على أولادي، بيدخلوا أولاد البنات؟ بيدخلوا، من الأرحام بيدخلوا، نعم. ولذلك وهم أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وإن نزلوا. إذا كان بالمباشرة عنده بنت وأولاد بناته، هؤلاء ليسوا من صلبه، وإنما هؤلاء من طرف بناته، بينه وبينهم أنثى، الأصل لا يرثون، والآن موجودين، هم أقرب الناس إليه. طيب ما في من الدرجة الأولى؟ أبناؤه ماتوا في حال حياته، خلفوا بنات، البنات يرثون. ليش؟ كنت الابن بمنزلة البنت، نصيبها النصف، كمان ماتوا هذا الطرف، صار في زلزال بالبلد ماتوا. بعد ذلك من بقي؟ بنات بنات الابن، بنات بنات الابن. إذا بنت البنت مثل هي ليست وارثة، كذلك في الأصل بنت بنت الابن درجة ثانية. فهؤلاء وإن نزلوا، هذا معنى إن نزلوا. إذن بنت البنت مباشرة كانت أو عن طريق الابن، بنت بنت الابن، بنت بنت ابن الابن، ممكن هذا وإن نزلوا. هذا الدرجة الأولى. إذن الدرجة الأولى هي من ينتسبون إلى الميت، لكن هذا الميت ليس أصلا لهم، وإنما هو أصل لمن؟ لأمهم. هذا صنف، فهذا عده العلماء الصنف الأول. الصنف الثاني: من ينتمي إليهم الميت لكونه أصولا له، وهم الأجداد والجدات غير من سبق ذكرهم. هلا تكلمنا بالفروع، مات هذا الولد، مين؟ مات ابن بنتي وأنا جده، لا له أولاد ولا له آباء ولا له أحد، مين إله؟ إله هذا الجد الساقط، بالأصل كان اسمه جد ساقط، فهل يرث الجد أو الأم من جهة الأعلى كما يرث هنالك الجد عن طريق الفرض والتعصيب؟ نعم. إذا لم يوجد أحد فهذا مرتبة ثانية، أبو الأم وإن على، يعني أبو الأم نفس الشيء، يعني جد الأم. لا تستغربوا هذا، يقول إمام الشافعي: لقد اجتمعت بجدة لها من العمر 23 سنة. وهذا ممكن يا أخي، لا تستغربوا. هلا في عنا أجداد، نحن أجداد مجدات رجال عمرهم 30 سنة بالقرى موجود هذا إلى الآن مزوجونا، يعني مسألة بسيطة جدا. يعني نرى أن الولد إذا زوجته ابن 15 سنة مثلا، ثم جاء ببنت، صار بنت عمرها 10 سنوات 25 سنة مثلا، تزوجت جاءت بولد، يعني صار جد عمره 25 سنة. ليس لا يشترط أن يكون مثلا والله هو من البنات، لكن بالبنات يصير كبر، لأنه غالبا كانوا البنات يتزوجوا 11 12 13 يعني في هذا السن. ف 13 و13 26 جابت ولد صار تجدد. نعم ممكن هذا كثير. فإذا كان من التاسعة يمكن زواجها، يصير بال 19 جدة مو بال 23، احتمال وارد. والجدة ساقطة هي أم أبي الأم، أم أبي الأم كذلك. يعني لماذا؟ لأنه عندنا أم الأم ليست ساقطة، لكن الجد ساقط، أمه من باب الأولى أن تكون ساقطة، جدي أبو أمي ساقط، أمه أنا أعرف أم جدي أبي أمي أعرفها، لما وعشت معها ردعا من الزمن تجاوزت 100 هي. يعني هذا شيء ممكن غالبا تلاقي الأكبر 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 بيلحق هذا النوع. نعم. الثالث من ينتمي إلى أبوي الميت لكونهما أصلا جامعا له وللميت، وهم أولاد الأخوات. نحن لما عدينا الوارثين من الذكور قلنا ابن أخ، قلنا بنت أخ، ما قلنا. إذا عند ابن الأخ ما قلنا بنت أخ، وكذلك عندما قلنا أخت ما قلنا بنت أخت، معنى ذلك أصلهم واحد. من هو الأب؟ بنت أخي، بنت أخي، وأنا أصلنا واحد، مين؟ اللي هو أبي. لكن هذه ليست وارثة، بنت أختي أو بنت أخي أصلنا واحد جامعا له وللميت، وهم أولاد الأخوات ذكورا كانوا أم إناثا، وسواء كان الأخوات شقيقات أم لأب أم لأم. بنات الإخوة الأشقاء أيضا أو لأب أو لأم، بنو الإخوة لأم، وكل من يدي إلى الميت بواحد من هؤلاء. الرابع من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته لكون هؤلاء الأجداد والجدات أصلا جامعة. يعني كيف ننتمي للجد؟ ما هو الشيء الذي يربطني بعمي؟ جدي مو أبي، لأن أبي وعمي تفرعوا من جدي، فالجد صار أصلا جامعا لهؤلاء. الأعمام للأم، العمات مطلقا، بنات الأعمام مطلقا، الأخوال والخالات من طرف مين؟ الجد الأم. نعم. وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزل. إذا عرفنا الآن أربعة أنواع ستكون هي التي تكون في البداية بذوي الأرحام. كيف نورث ذوي الأرحام؟ هذا ما سأؤجله إلى الدرس القادم، لكن سأقول لكم ببساطة، سأحل المسألة ببساطة جدا. حتى لا أصعب عليكم المسألة، عندي بنت بنت، هل هي وارثة؟ بنت البنت وارثة؟ ليست وارثة. بنت أخت هل هي وارثة؟ ليست وارثة. انظر ما بدي كبير مسألة، بنت بنت ما أصلها؟ بنت، بحذف البنت، بحذف البنت، احذف لي البنت الأولى، لا بشطر شطر شطر شطر. ماذا تأخذ البنت؟
النصر.
أعطينا النصر. بنت الأخت ماذا تأخذ الأخت؟
كمان النصر.
لا
الأخت تكمل
السدس. لا اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. إذا صارت المسألة الآن حذفنا البنات صارت بنت أخت، أصلا من اثنين، واحد واحد الأخت الأخت، هيك نساوي. من هو أصلهم؟ عن طريق من ورثوا؟ أصولهم ماذا يرثون؟ أعطيناهم ما يعطى أصول بسيطة أم كبيرة. لكن هذه أول مسألة، يعني عشرة الموزة اللي بدخل. لا نعم الحمد لله رب العالمين.